الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح قسم الدراسات الإسلامية، نرحب بكم في سلسلة حلقات أحكام العبادات 2. والآن نبدأ معكم حلقة اليوم، وهي بعنوان الإحرام ومحظوراته والطواف وأنواعه. يتوقع منك عزيزي الدارس في نهاية هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية:
1. شرح آداب الإحرام. 2. التعرف على محظورات الإحرام. 3. توضيح مفهوم الطواف وأنواعه. 4. توضيح كيفية الطواف وشروطه وآدابه.
ولتحقيق هذه الأهداف سوف نقوم باستعراض الفقرات الآتية:
1. آداب الإحرام ومباحاته. 2. محظورات الإحرام. 3. مفهوم الطواف وأنواعه.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ بالفقرة الأولى، وهي بعنوان آداب الإحرام. للإحرام آداب وسنن ينبغي للمحرم أن يفعلها لكي يكتمل نسكه ويتضاعف أجره، وهي إذا تركها لا يجب عليه بتركها دم، ولكنه يحرم من الأجر والثواب، وهي: 1. النظافة، وتتحقق بتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وإزالة الشعث وقطع الروائح لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. 2. الاغتسال بعد تجرده من ثيابه وقبل لبسه للإحرام، سواء كان الإحرام للحج أو للعمرة أو لهما معا، لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من ثيابه لإحرامه واغتسل، أخرجه الترمذي، وهو مستحب للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء. 3. لبس ثوبين أبيضين نظيفين، إزار يلف به النصف الأسفل من بدنه، ورداء يلف به النصف الأعلى من دون الرأس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ترجل وأدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، رواه البخاري. 4. التطيب عند الإحرام في بدنه خاصة ولا يضر استدامته، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت: وكأني أنظر إلى وبيص بريق الطيب في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. 5. صلاة ركعتين ينوي بها سنة الإحرام، ويقرأ في الأولى منهما سورة الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية سورة الإخلاص، عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين وتجزي صلاة المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد. عزيز الدارس، وإذا لبس المحرم لبس الإحرام قاصدا نسك الحج أو العمرة فيباح له أن يفعل في حال إحرامه الأمور الآتية: 1- الاغتسال وتغيير الإحرام. أجمع العلماء على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، وذلك إذا احتلم، ويرى الجمهور أنه يجوز له أن يغسل رأسه وبدنه بالماء ويدخل الحمام، لما روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، وكره مالك ذلك للمحرم وقال: فإن فعل كان عليه فدية، ويجوز له استعمال الصابون غير المطيب والسدر وغير ذلك من المنظفات لأن ذلك ليس من الطيب، خلافا لأبي حنيفة الذي أوجب العقوبة بذلك واعتبره من الطيب. والدليل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصه بعيرة: اغسلوه بماء وسدر. 2- تغطية الوجه، ويباح للمحرم تغطية وجهه بغير المخيط عند الشافعي وأحمد، ومنعه أبو حنيفة ومالك وقالوا في ذلك العقوبة. ويستدل على الجواز بما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي سقط من بعيره فمات: ولا تخمر رأسه، أخرجه البخاري. 3- وضع اليد على الرأس والحمل عليه، يباح للمحرم أن يحمل على رأسه متاعه وكذلك وضع يده عليه إذا لم يقصد به الستر ولا شيء عليه لأن ذلك ليس بتغطية في العادة. 4- الحجامة وفق الدمل ونزع الضرس وقطع العرق والإفصاد ما لم يقطع شعرا. كل هذه الأمور عزيزي الدارس مما يباح للمحرم فعلها عند الجمهور، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وإذا ثبت الاحتجام بالخبر يقاس عليه ما ذكر ابن الفصل وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنه: المحرم ينزع ضرسه ويفقع القرحة، أما إذا احتاج إلى قطع شعر في الحجامة فله قطعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه، إلا أن عليه في ذلك فدية عند جمهور الفقهاء لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. 5- حك الرأس والجسد، يباح للمحرم حك رأسه وجسده دون أن ينتف الشعر. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده، قالت: نعم، فليحكه وليشده، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت، أخرجه مالك في الموطأ، وروى ذلك عن بعض الصحابة والتابعين. 6- النظر في المرآة وشم الطيب، يباح للمحرم أن ينظر في المرآة ولا يصلح شيئا ولا ينقض غبارا، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز أنهما كان ينظران في المرآة وهما محرمان. 7- شد الحزام في الوسط ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره، يباح عند جماعة الفقهاء متقدمهم ومتأخرهم، وكذلك عقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك. سئلت عائشة رضي الله عنها عن المحرم يشد الهميان في وسطه، قالت: نعم. وقال ابن عباس: أوثقوا عليكم نفقاتكم، ورخص في الخاتم والهميان للمحرم. 8- الاكتحال بأي شيء لا طيب فيه عدا الإسمد الأسود لأن فيه زينة، لما روى مسلم أن رجلا اشتكى عينه وهو محرم فسأل أبان ابن عثمان رضي الله عنهما وكان أميرا على الحج فقال له: ضمدها بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. فهذا دليل على إباحة ما في معناه مما ليس فيه زينة ولا طيب، وقد أجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة. 9 استظلال المحرم، يجوز للمحرم أن يستظل نازلا تحت سقف أو خيمة وبالحائط والشجر والخيام عند جميع أهل العلم لصحة النقل به، فإن جابر رضي الله عنه قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزلها حتى إذا زاغت الشمس. وكذلك يباح له أن يستظل بمظلة أو ثوب يرفعه بعود يقيه الشمس والبرد، لحديث أم الحسين قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وأسامة ابن زيد أحدهما آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الشمس حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه مسلم. 10 قتل الفواسق، وكلما يؤذي يجوز للمحرم عند أكثر أهل العلم قتل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وكلما عدا عليه أو آذاه ولا فداء عليه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور. ويقاس عليها كلما يؤذي من السباع وهوام الدواب. 11 الاتجار والصناعة، لا خلاف بين أهل العلم في إباحة التجارة والصناعة للمحرم وفي الحرم، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. 12 صيد البحر، يقصد بصيد البحر صيد الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض فيه ويفرخ فيه، وقد أجمع أهل العلم على أن الصيد مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراءه، والأصل في حل أكل صيد البحر قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وطعام البحر ما ألقاه البحر كما يقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. عزيز الدارس، كان ذلك عن آداب الإحرام ومباحاته، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها محظورات الإحرام. حظر الشارع الحكيم على من أحرم بحج أو عمرة أشياء وحرم عليه وأوجب عليه إذا ارتكبت شيئا منها عقوبة تسمى الفدية، وهي تختلف باختلاف نوع المحظور الذي ارتكبه. ومحظورات الإحرام 4 أنواع نبينها في الآتي مع نوع العقوبة أي الفدية الواجب عليها مبتدئين بالنوع الأول وهو ما يتخذ للوقاية والزينة، وهما 1 لبس المخيط، 2 تغطية الرأس، 3 إحرام المرأة في وجهها. وإليك عزيز الدارس توضيح ذلك مبتدئين. 1 لبس المخيط، وهو ما لبس على قدر العضو، فلا يجوز للرجل المحرم ستر بدنه بما عمل على قدره كالقميص والجبة ولا بما عمل على قدر عضو من أعضائه كالسراويل والخفين والساعدين والقفازين، سواء كان معمولا بالخياطة أو منسوقا على هيئته أو ملزقا بلازق، وليس في هذا اختلاف عند أهل العلم. والأصل في هذا ما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليه، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه الزعفران ولا الورس، أخرجه البخاري ومسلم. نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الطاقية والشراب والبجامة ونحو ذلك. اثنين، تغطية الرأس، لا يجوز للمحرم الرجل تغطية رأسه أو بعضه بمخيط ولا غير مخيط، وهو مجمع عليه عند أهل العلم. والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، والبرانس جمع برنس، كل ثوب رأسه منه، وهذا مختص بالرجل. فإن لبس شيئا من ذلك أو غطى رأسه وجبت عليه الفدية، وهي شاه أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. 3، إحرام المرأة في وجهها، فلها أن تلبس ما تشاء ولا يحرم عليها شيء من اللباس إلا إذا مسه الطيب أو ورس، ويجب عليها تغطية رأسها لأنه عورة، وإحرام المرأة في وجهها، لذلك يحرم عليها تغطية وجهها بالنقاب ويديها بالقفازين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببنا من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، أخرجه أبو داود والترمذي. فإذا أرادت المرأة أن تستر وجهها عن الناس عقدت الثوب على رأسها وأسدلته على وجهها وجانبته عن الوجه حتى لا يقع على وجهها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فكان إذا مر بنا الركبان وحاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا رفعته، رواه أبو داود. عزيزي الدارس، أما النوع الثاني فهو ما يعد لترفيه البدن ويشمل الآتي: 1، حلق الرأس، 2، تقليم الأظافر، 3، تناول الطيب، 4، الإدهان. وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبتدئين: 1، حلق الرأس، حيث يحرم على المحرم حلق شعر رأسه أو قصه أو الأخذ منه وإن قل، وهو مجمع عليه بين أهل العلم. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك يحرم عليه حلق شعر البدن خلافا لأهل الظاهر الذين قصروه على شعر الرأس، ويجب على حلق الشعر فدية حتى ولو كان الحلق بعذر مرض أو أذى فإنه يجوز وعليه الفدية. فمن كان منكم، لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وروى كعب ابن عميرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك يؤذيك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك بشاه، رواه البخاري ومسلم. ولا فرق بين أهل العلم بين العامد والناس والعالم والجاهل. 2، تقليم الأظافر، حيث يحرم على المحرم تقليم شيء من أظافره أو قصها إلا من عذر، لأنه يقع به الترفه والنظافة وهو مما ينمو كالشعر، وتجب فيه الفدية. وفي 3 أظافر عند الجمهور: شاه أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين قياسا على الشعر، ويحرم قلم الأظافر وهو مجمع عليه. 3، استخدام الطيب، يحرم على المحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب في الثوب، ومعنى الطيب ما تطيب رائحته، ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبسن من الثياب ما مسه ورس ولا زعفران. فالنص على الورس والزعفران تنبيه على غيرها، لأن غيرها من الطيب أعلى منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب، رواه مسلم. وفي لفظ ولا تحنطوه. فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى. 4، الإدهان، الدهن منه ما فيه طيب ومنه ما ليس فيه طيب، فأما ما كان فيه طيب كدهن الوردي والبنفسج وغيرهما فلا يجوز للمحرم استعماله في شيء من بدنه ولا شعره لأنه طيب. وأما ما ليس بطيب كزيت السمسم فيجوز للمحرم عند الشافعي وأحمد استعماله في بدنه ظاهره وباطنه، ولا يجوز له استعماله في رأسه ولحيته. وذهب مالك إلى جوازه في باطن البدن لا في ظاهره، وذهب أبو حنيفة إلى منعه في البدن والرأس واللحية، وقال بوجوب الفدية إن فعل ذلك. أما الأكل فقد أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم، والفدية في استعمال الطيب والإدهان هي نفس فدية حلق الرأس شاه أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. عزيزي الدارس، أما النوع الثالث من محظورة الإحرام فهو ما يتعلق بالنساء ويشمل الآتي: 1- مباشرة المرأة فيما دون الجماع، 2- الجماع، 3- عقد النكاح، 4- صيد البر. وإليك توضيح ذلك مبتدئين: 1- مباشرة المرأة فيما دون الجماع، حيث يحرم على المحرم أن يباشر زوجته بقبلة أو لمسة من شهوة أو وطئ فيما دون الفرج، ومن فعل ذلك يكون آثما ولم يفسد حجة، ووجبت عليه فدية شاه أنزل أو لم ينزل عند أبي حنيفة والشافعي، لما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا قبل المحرم امرأته فأنزل فلا قضاء عليه ولا مخالف لهما. وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى فساد حجه إذا أنزل وعليه بدنه، لأنه جماع أوجب الغسل فأوجب بدنه كالوطء في الفرج. 2- الجماع، يحرم على المحرم الوطء في الفرج لقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث المقصود به هنا الجماع، سواء كان الوطء في قبل أو دبر من آدم أو بهيمة، ويفسد بهذا الفعل حجهما سواء حصل إنزال أو لم يحصل، وقبل الوقوف بعرفة أو بعده، وذلك عند الجمهور. وعليه بدنة أي جمل، إن كانت سكرها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة أي ناقة. وفساد الحج بالجماع ووجوب القضاء مجمعا عليه عند جمهور العلماء، والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فحج أنت وامرأتك واهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وبهذا قال ابن عباس: ولم يعلم لهما مخالفا في عصرهما. وقال أبو حنيفة: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، وإن جامع بعده لم يفسد، ووجبت عليه بدنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويجب القضاء على الفور سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا، والواجب على من أفسد الحج أو العمرة أن يمضي في إتمام الشعائر، وبه قال كافة أهل العلم إلا داود الظاهري. والفدية على المجامع تجب على الترتيب عند جمهور العلماء، فيجب عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد ف7 من الغنم، فإن لم يجدها قيمت البدنة بمكة بدراهم واشترى بالدراهم طعاما وتصدق به، فإن لم يمكنه ذلك صام عن كل مد يومان. 3- عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، ولا يجوز أن يزوج المرأة المحرم ويقع العقد باطلا ولا يترتب عليه آثاره الشرعية. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أخرجه مسلم والترمذي، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويرون أنه لا جواز أن يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل. وقال أبو حنيفة يجوز للمحرم أن يتزوج ويزوج، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجماع لا صحة العقد. لكن حديث ابن عباس رضي الله عنه معارض بحديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وحديث أبي رافع وهو السفير بينهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وهما أعلم بذلك من ابن عباس. بل يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بالقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وظهر أمر زواجها وهو محرم، ويكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لما جاء في رواية مسلم ولا يخطب، ولأنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد. أربعة، صيد البر. يحرم على المحرم التعرض للصيد البر بالقتل أو الذبح أو الإشارة إليه إن كان مرئيا، أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي، أو بتنفيره، وكذلك إفساد بيضه، لقوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويحرم عليه أن يأكل منه إذا كان باصطياده لنفسه، أو اصطيد له، أو اصطيد بإشارته أو لإعانته عليه. أما إذا لم يفعل ذلك فهو حلال. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون وأنا حلال، فرأيت حمارا وحشيا فسألتهم أن يناولوني رمحا فلم يفعلوا، وسألتهم أن يناولوني سوطا فلم يفعلوا، فشردت علي دابتي فأخذته، فبعضهم أكل وبعضهم لم يأكل. ثم أخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال طعمة أطعمكمها الله. وفي رواية أنه قال هل أشرتم هل أعنتم، قالوا لا، فقال كلوا ما بقي. أما صيد الحرم عزيز الدارس فإنه حرام اصطياده وكذلك تنفيره من الحلال والمحرم، وذلك بإجماع المسلمين على ذلك. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلي خلالها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها، رواه البخاري ومسلم. عزيز الدارس سبق لك أن تعرفت على حرمة قتل الصيد على المحرم، وكذلك قتل صيد الحرم على الحلال والمحرم، إلا أن قتل الصيد المحرم قتله أوجب الله عز وجل على قاتله جزاء من النعم، وبين أن الحكم في الجزاء موكول إلى عدلين من المسلمين، فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدلا ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ويمكنك عزيزي الدارس الاطلاع على الجزاء الواجب في قتل الصيد من خلال العودة إلى الكتاب المقرر. عزيزي الدارس بعد أن بينا محظورة الإحرام نذهب الآن إلى فقرة جديدة لنوضح من خلالها الطواف وأنواعه. يجدر بنا قبل أن نتناول بيان أحكام الطواف أن نقدم توضيحا لما يستحب لداخل مكة لأداء النسك أو لغيره، حيث يستحب لداخل مكة الآتي: واحد، أن يغتسل في طرفها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى، أخرجه البخاري ومسلم. اثنين، أن يدخل مكة من ثنية الوداع أعلى مكة، روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، أخرجه البخاري ومسلم. إلا أن هذا لمن تيسر له فعله. ثلاثة، أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين ويدخل من باب بني شيبة باب السلام، ويقول في خشوع وضراعة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أربعة، الدعاء إذا وقع نظره على البيت، رفع يده قائلا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، أحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وبرا. خمسة، طواف القدوم. وهذا الطواف عز الدارس في هذا الموضع يسمى طواف القدوم، وهو تحية البيت، فالمستحب البداية به كتحية المسجد. فإذا قدم المسلم مكة فأول ما يبدأ به أن يطوف بالبيت سبعة أشواط، ولا يشتغل بغير ذلك إلا إذا خاف فوات فريضة فليقدمها عليه، وهو سنة عند جمهور الفقهاء. يحتاج داخل مكة قبل الوقوف بعرفة سواء كان مفردا أو قارنا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان معتمرا أو متمتعا فيطوف طواف العمرة ويدخل طواف القدوم فيه كتحية المسجد إذا صلىها مع الفريضة أو سنة أخرى، وإذا ترك القادم طواف القدوم فلا يأثم ولا شيء عليه. وذهب مالك إلى وجوبه وعليه دم بتركه إلا إذا كان وقت الوقوف في عرفة ضيقا فلا دم في تركه، ولا طواف قدوم على المكي ومن في حكمه. الطواف بالبيت عز الدارس يقصر بالطواف الدوران حول البيت الحرام سبعة أشواط، أما أنواعه فأربعة، وهي: واحد، طواف القدوم الذي سبق الكلام عليه، اثنين، طواف الإفاضة، ثلاثة، طواف الوداع، وهذان الطوافان سيأتي الكلام عليهما في الحلقة القادمة. أربعة، طواف التطوع، وهو أفضل الأعمال التي يقوم بها بعد الصلاة، والمستحب لمن بمكة خاصة الحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من طواف التطوع والصلاة في المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواها من المساجد. وليس عز الدارس في طواف التطوع رمل ولا اطباع. فتحية المسجد الحرام الطواف بالبيت سبعة أشواط كلما دخله. عزيز الدارس، كانت تلك هي الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.